أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن النهي هو كالأمر في أنه لا دلالة له لا بمادته ولا بهيئته على مرة أو تكرار. نعم، بينهما اختلاف من جهة الاقتضاء العقلي. ففي الأمر إذا قيل مثلا صلي، الذي هو عبارة عن طلب إيجاد الطبيعة، يقضي العقل بكفاية الإتيان بهذه الطبيعة مرة في فرد أو أفراد لتحقق وجودها المطلوب بذلك. وأما النهي فإذا قيل مثلا لا تشرب الخمر، فإن العقل حيث يرى أن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، يستقل بلزوم ترك جميع الأفراد، لأن أي فرد من أفرادها تحقق فقد وجدت وخولف مقتضى النهي. ثم إن هذا الخلاف والنزاع في أن النهي يدل على المرة أو المرات أو لا يدل على شيء منهما لا يتأتى إلا بناء على القول بدلالة النهي على الفورية. وأما إذا قلنا إنه لا يدل على الفورية فلا يكون معنى لهذا النزاع. بيانه أنه إذا قيل إن النهي دال على الفورية فيصح السؤال في محل النزاع، فيقال هل النهي دال على اعتبار المرة أي فورا يؤتى أو يترك المنهي عنه مرة فورية بعد صدور النهي وبلوغ النهي، أو أنه دال على المرات؟ وقلنا إن المرات في النهي باعتبار أن المطلوب العدم هي عبارة عن الاستمرار، مرة بعد مرة، عدم بعد عدم بعد عدم، بلا تخلل الوجود، وإلا لم يكن عملا بالنهي، وهذا معناه استمرار العدم. إذن السؤال أن النهي يدل على اعتبار المرة الفورية فيؤتى بعد النهي بالعدم مرة، يحقق العدم مرة، أي يترك الفعل مرة فورية بعد النهي، أم يدل على المرات فورا أي على الدوام الفوري فيترك الفعل تركا مستمرا فورا ابتداء من صدور النهي وبلوغه، أم لا يدل على هذا ولا ذاك؟ وهو ساكت من جهتهما ويحتاج كل منهما إلى دلالة. فالسؤال يصح اترك مرة فورا أو اترك مستمرا فورا، والمرة الفورية ممكنة مباشرة بعد النهي يترك مرة، ثم بعد ذلك يكون النهي ساكتا، أو ربما يكون دالا على عدم طلب العدم فيما بعد المرة الأولى. أما إذا قلنا إن هذا النهي لا يدل على الفورية فالسؤال لا يصح، لأنه يصبح بهذه الصورة: هل النهي دال على لزوم الترك مرة ولو غير فورية، أو أنه دال على لزوم الترك مرات ولو غير فورية، أو لا يدل على شيء منهما؟ بالنسبة إلى المرات غير الفورية، السؤال يمكن: هل يدل على المرات أي الاستمرار غير الفوري الذي لو دل عليه لكان المطلوب هو الترك المستمر ولو لا فورا، يعني ولو مع مهلة وتراخي من حين صدور النهي وبلوغه، بعد تراخ ما يشرع في الترك المستمر الدوام والاستمرار غير الفوري؟ هذا ممكن، لكنه بالنسبة إلى المرة غير الفورية بلا معنى، لأن المرة غير الفورية هي عبارة عن الترك ولو متراخيا ومتأخرا عن النهي في أي وقت كان. ومن الواضح أنه لا يخلو مكلف من مثل هذا الترك، حتى مدمن الخمر يترك مرة غير فورية أثناء نومه، أثناء كلامه مع فلان، أثناء صلاته إذا كان يصلي، أثناء زيارته بعض الأصدقاء، أثناء سيره في الطريق، أثناء كونه مع زوجته مثلا. لا يخلو إنسان من ترك المنهي عنه مرة في وقت من الأوقات، والمرة غير الفورية هي المرة في وقت من الأوقات أي وقت كان. فهذا الترك مرة لا فورا حاصل من الكل، وطلبه طلب الحاصل، فلا يحتمل في النهي أن يكون دالا على المرة غير الفورية، لأن معناه طلب الحاصل. فيبطل أحد شقي السؤال ويتعين الثاني، وهو أن يكون النهي بناء على غير الفورية دالا جزما وحتما على الدوام والاستمرار مع تراخي من دون فورية، ولا يحتمل أبدا أن يكون دالا على المرة من دون فورية لأنها حاصلة وطلبها طلب الحاصل، فلا معنى هناك للنزاع. هذا إذن الطبيعة المتعلقة للنهي يقتضي النهي عقلا فيها ترك جميع أفرادها، سواء كانت مطلقة مثل لا تشرب الخمر، أو كانت مقيدة مثل لا تشرب هذا الصنف من الخمر. ففي الأول يقتضي ترك جميع أفراد الخمر المطلق، وفي الثاني يقتضي ترك جميع أفراد الخمر المقيد. المهم أن لا يكون القيد قيدا زمانيا أو ما يرجع إلى الزمان. والمقصود مما يرجع إلى الزمان الحال، ما يؤدي معنى الحال، التقييد بحالة خاصة. فقولك لا تضرب زيدان نهي عن طبيعة الضرب المطلقة، ويقتضي عقلا ترك جميع أفراد الضرب المطلق. وقولك لا تضرب زيدا ضربا شديدا يقتضي ترك جميع أفراد خصوص الطبيعة المقيدة، أي الضرب الشديد. إذا قيل اضربه ضربا وأطلق اقتضى الأمر من حيث العقل الإتيان الضرب مرة، أما إذا قيل اضربه أو لا تضربه ضربا شديدا فيقتضي نفيا وترك كل الأفراد، فهنا يفترق الأمر والنهي. وكذلك في المقيدين بقيد غير الزمان والحال، اضربه ضربا شديدا لا تضربه ضربا شديدا، فالأمر يقتضي العقل فيه ضربه ضربا شديدا ولو مر، والنهي يقتضي فيه ترك ضربه الضرب الشديد بكل أفراده. أما إذا كانت الطبيعة الواقعة في حيز النهي مقيدة بزمان أو بحال خاص، فحينئذ لا فرق بين التي يتعلق بها النهي وبين التي يتعلق بها الأمر، في أن العقل يقتضي الإتيان في الأمر أو الترك في النهي لا لكل الأفراد أو لخصوص بعض الأفراد. مثال المقيد بالقيد الزماني أن يقول لا تضرب زيدا ليلا، ومثل هذا يدل على لزوم ترك أفراد الضرب بالليل في الزمان الخاص لا كل أفراد الضرب. وكذلك مقابله وهو الأمر، يقول اضربه ليلا يقتضي إيجاد الضرب في الليل، إذن الأمر يقتضي إيجاد الضرب في الزمان الخاص، النهي أيضا يقتضي ترك الضرب في الزمان الخاص. ويظهر أفضل وأوضح لو كان الزمان مضيقا وبقدر الفعل، اضرب زيدا عند الساعة كذا من الليل، لا تضرب زيدا عند الساعة كذا من الليل. الأمر يقتضي إيجاد الفرد المحدد بهذا الزمان، والنهي كذلك لا يقتضي إلا ترك هذا الفرد المحدد بهذا الزمان. مثال المقيد بالحال قوله اضرب زيدا راكبا لا تضربه راكبا، فإن الأمر يقتضي إيجاد الضرب لزيد في الحالة الخاصة، حالة الركوب. وحالة الركوب حالة ذات زمان، هو زمان وقوعها، كأنه قيل اضربه في الزمان الذي هو راكب فيه، فيرجع التقييد بالحالة إلى التقييد بالزمان. والأمر يقتضي إيجاد الطبيعة في هذه الحالة أي في زمانها، والنهي أيضا يقتضي ترك الطبيعة في هذه الحالة وزمانها لا أكثر من هذا. فهنا لا يكون اختلاف بين مقتضيي الأمر والنهي. ويمكن أن يقال في النتيجة أن النهي حتى من جهة اقتضاء العقل معناه شيء واحد، اقتضاؤه ومقتضاه شيء واحد، وهو ترك كل أفراد الطبيعة الواقعة في حيز النهي. وإنما الاختلاف يجيء من جهة نفس الطبيعة واعتبارها إطلاقا أو تقييدا. ففي المطلقة يقتضي النهي ترك جميع أفراد هذه المطلقة، وفي المقيدة بغير الزمان والحال كالضرب الشديد النهي يقتضي العقل فيه ترك جميع أفراد هذه الطبيعة الضيقة المقيدة. وكذلك في القيد الزماني أو الحالي النهي هنا أيضا من حيث العقل يقتضي ترك جميع أفراد الطبيعة. غاية الأمر أن الطبيعة لما كانت مقيدة مضيقة فهو يقتضي ترك جميع أفراد هذه المضيقة، فإن كان زمانها وحالها واسعة تسع أكثر من فرد فهو يقتضي ترك هذه الأفراد المتعددة التي يسعها هذا الزمان أو هذه الحالة. وإن كانت كما في المثال الأخير لا تضربه عند ساعة كذا من الليل، وإن كانت ضيقة لا يسع زمانها أو حالها إلا فردا واحدا، فالعقل أيضا يقول اترك جميع أفراد هذه الطبيعة، وإن اتفق في الخارج أنه ليس لها إلا فرد واحد، الضرب على رأس ساعة كذا مثلا. لكن هذا التضييق والتخصيص للترك بفرد واحد ليس من جهة اختلاف مقتضى العقل في النهي بين مورد ومورد، بل من جهة اختلاف مقتضى التقييد في الطبيعة على اختلاف القيود فإن القيد الزماني إذا كان الزمان ضيقا لا يسع إلا لفرد واحد من المقيد به، لم يكن في الخارج ممكنا ترك غير هذا الواحد، ولو وسع قليلا لكان الممكن تركه أكثر من واحد بحسب ما يسع الوقت، إلى أن تصل إلى الطبيعة المطلقة التي يمكن أن توقع بكل أفرادها أو بما أمكن العبد من أفرادها. ففي الكل نقول، العقل يقول اترك الطبيعة، وترك الطبيعة بترك جميع ما تصلح للانطباق عليه على اختلاف الأحوال من حيث الإطلاق والتقييد على ما بيناه. فنفس الاقتضاء العقل بمعنى واحد، وإن كان مورده يختلف طبعا لاختلاف الطبيعة إطلاقا وتقييدا. هذا كله في أصل اقتضاء النهي للدوام والاستمرار في مقابل القول بالمرة. هل النهي يدل على المرة أو على المرات بمعنى استمرار الترك والعدم؟ قلنا ليس له دلالة على شيء منهما، وإن اختلف اقتضاء العقل فالنهي عما هو في الأمر. هنا سؤال آخر ونزاع ثاني، في أنه لو فرض أن المكلف خالف النهي وفعل متعلقه ولو بفرد واحد، بعدما فرغنا عن أن مقتضى النهي هو الاستمرار عقلان في الترك، لو خالف المكلف بفرد واحد ففعله وقطع هذا الاستمرار، السؤال هو هذا: هل للنهي دلالة على لزوم الترك حتى بعد المخالفة أو ليس له مثل هذه الدلالة؟ السؤال الأول كان بقطع النظر عن المخالفة وفي مقابل المرة، هل يقتضي النهي الترك مرة أو يقتضي الترك مرات ومستمرة؟ قلنا ولو من حيث العقل يقتضيه مستمرة، وهذا أصله في مقابل المرة. هنا سؤال آخر، بعدما فرغنا عن أن النهي يقتضي استمرار الترك من جهة العقل، نقول يمكن للمكلف أن يستمر في النهي من دون أن يقطع ذلك بعصيان النهي ومخالفته ولو في فرد واحد، ويمكن حالة أخرى وهي أن يقطع ذلك بالعصيان بفرد. فالسؤال أنه هل للنهي دلالة على أنه إذا قطع الاستمرار وعصى ولو بفرد وخالف النهي فيه يكون ما بعد المخالفة من أفراد للعدم والترك مطلوبا أيضا فيستمر بالترك، أم أنه لا يكون له هذه الدلالة أو له دلالة على خلافه، لا يراد الترك بعدما وقعت المخالفة في فرد، وبالتالي إذا وقعت المخالفة وتحقق العصيان في واحد يجوز ارتكاب سائر الأفراد، لم تعد مطلوبا تركها، أو لا دلالة له لا على إرادة الاستمرار بعد المخالفة ولا على إرادة عدم الاستمرار بعد المخالفة، فهو ساكت عنهما. ولك أن تطرح هذا السؤال بنحو آخر، فتقول: إن الاستمرار في الترك والدوام الذي فرضنا أن العقل يقتضيه في مورد النهي يتصور بنحوين. هذا الاستمرار على ترك كل أفراد المنهي عنه يتصور بنحوين: الأول أن يكون هو عبارة عن كون المطلوب هو مجموع هذه التروك كمجموع. الاستمرار هو عبارة عن تروك متعددة، ترك هذا الفرد وترك ذاك وترك ذاك، في العرض وفي الطول أفراد الزمانية، فتتصل بعضها ببعض ويكون عدما واحد، ولكن هو تروك. هذه التروك في النحو الأول تكون من حيث هي مجموع هي المطلوب تركها كمجموع، بمعنى أن هنا شيئا واحدا في الحقيقة هو المطلوب، وهو مجموع التروك كمركب من أفراد التروك المتعددة، وكل ترك فيه هو جزء. فإذا كان المطلوب واحدا هو المجموع، فبمجرد أن يعصي ويخالف في فرد واحد فات المجموع، لأن المجموع المركب من مجموع التروك من كل ترك ترك يفوت بفوات واحد من أجزائه. هناك ترك فات، فات بالإتيان بالفعل بدل هذا الترك الذي هو محل العصيان، فلم يمكن بعد تحقيق مجموع التروك، لأن المجموع يتألف من أجزاء هي كل أفراد الترك، كل فرد من أفراد الترك يكون جزءا في هذا المجموع، والكل ينعدم بانعدام جزئه. إذا فات جزء واحد لم يمكن بعد تحقيق الكل، فيتفرع عليه أنه إذا خالف في واحد وتعذر بعد ذلك كما هو المفروض تحقيق هذا المجموع سقط النهي بفوات موضوعه، بتعذر محل موضوعه متعلقه، فيجوز ارتكاب بقية الأفراد، يكون عصب هذا كل المطلوب واستحق كل العقاب، ويجوز بعد ذلك ارتكاب باقي الأفراد. هل المطلوب هكذا مجموع التروك، أم أن المطلوب جميع التروك، بمعنى أن كل ترك ترك هو مطلوب مستقل وينحل له من إطلاق وعموم النهي نهي خاص به؟ لا تشرب الخمر، يكون المقصود كل شرب للخمر مطلوب تركه على حدة وبالاستقلال، وله أمره المنحل من الأمر المتعلق بالطبيعة، وله إطاعته وعصيانه. لو ترك هذا الفرد أطاع فيه، ولو فعل ذاك الفرد عصى فيه من دون تنافي بينهما، ويتفرع عليه أنه لو عصى في واحد من هذه الأفراد فشرب الخمر فقد عصى في خصوصه، وسقط أمره هو بالعصيان، وبقي الأمر بالنسبة إلى بقية أفراد الطبيعة قائما بحاله، لأن لكل إطاعته المستقلة وأمره المستقل، فيجب الاجتناب عن سائر أفرادها. وقد أصبح الفرق بين هذا البحث والبحث السابق واضحا، ففي البحث السابق الكلام في اعتبار المرة أو الاستمرار بمعنى أصل الاستمرار، في البحث الثاني السؤال عن أن هذا الاستمرار الذي يتصور فيه نحوان، وبعد الفراغ عن القول به ولو من جهة اقتضاء العقل، هل له للنهي دلالة على أحد النحوين أو لا؟ فإن الاستمرار المجموعي، أي الذي يكون مطلوب فيه مجموع الطرق، والاستمرار كاستمرار من حيث هو كشيء واحد ككل، يكون هو المطلوب الواحد، هذا نحو. ويمكن فيه أيضا أن يكون الاستمرار بنحو آخر، وهو الاستمرار الجميعي، أي الذي يكون فيه كل فرد من أفراد هذا الاستمرار، كل ترك فيه مطلوبا باستقلاله. هذا النحوان للاستمرار بعد الفراغ عن أصله. لذلك يمكن السؤال عن الدلالة على واحد منهما أو عدم الدلالة. ويزيده توضيحا بيان بقية الكلام، فإن المحقق القمي رحمه الله ذهب إلى أن الإطلاق دال على الاستمرار بالنحو الثاني، وإن كان نفس النهي من حيث هو ليس فيه دلالة على شيء منهما، النهي كناهي لا يدل لا على أن المطلوب مجموع الطرق ولا على أن المطلوب جميع الطرق، لكن إذا ورد النهي في مقام البيان وانعقد فيه الإطلاق دل على الثاني بتوضيح أن هذا النهي إذا ورد في مقام البيان ولم يقيد متعلقه بخصوصية زمان أو مكان كما هو المفروض، فإنه يدل على مطلوبية جميع الترك وأفراد الترك زمانيها ومكانيها كلها، الترك في كل مكان مطلوب، والترك في كل زمان مطلوب بمقتضى الإطلاق. فإذا كان كذلك شمل كل أفراد الترك الواقع في كل مكان وزمان، ومن ذلك الأفراد الواقعة في غير زمان الفرد المخالف فيه الذي ارتكبه، والواقعة في غير مكان المخالف. فيدل على أن الأفراد المكانية والزمانية المختلفة عن الفرد الذي وقعت فيه المعصية من حيث زمانه ومكانه لا زالت مطلوبة، تلك التي في أمكنة أخرى التي ستقع في مكان آخر أو التي تقع في زمان لاحق على زمان المخالفة، كلها مطلوبة بالإطلاق. سواء يمكن اختصارها بجعل الإطلاق من حيث الزمان، فإن كل فرد للترك له زمان. فنقول بالإطلاق من حيث الزمان يدل على مطلوبية كل ترك في كل زمان حتى الأزمنة اللاحقة على زمان المخالف، فيدل على كون الاستمرار الذي يقتضي العقل في المقام هو من القبيل الثاني الذي يكون فيه كل ترك مطلوبا مستقلا لا يقدح في مطلوبيته تحقق المخالفة والعصيان في ترك من التروك بأن فعل ولم يترك. هذا رد عليه المصنف بأنه وبعد الموافقة على أن النهي لا دلالة له فيه من حيث هو على أحد النحوين، لكن ما ذكرت من الإطلاق أيضا لا يدل عليه. حتى يكون هناك إطلاق من الجهة المبحوث عنها، وذلك لأن ما ذكرت من الإطلاق من جهة الزمان والمكان هو أيضا يمكن أن يرتبط بأصل الاستمرار ويمكن أن يرتبط بنحو الاستمرار. فمن جهة أصل الاستمرار يكون مقتضى إطلاق متعلق النهي من حيث المكان والزمان أن جميع الأفراد الزمانية والمكانية مطلوبة لا خصوص المرة الواحدة، يعني في مقام البحث السابق، فيدل على أصل الاستمرار. كل الأفراد الزمانية والمكانية مطلوبة، إذن أنت لابد أن تكون في ترك دائم لكل أفراد هذا الفعل المنهي عنه مستمرا على ذلك، هذا أصله. ويبقى السؤال حتى بعد الإطلاق الزماني والمكاني أنه لو فرض وقوع المخالفة وقطع الاستمرار بين هذه الأفراد الزمانية والمكانية كما هو محل السؤال في البحث الثاني، فهل هذا الإطلاق أو هل هناك من دلالة من حيث الإطلاق على لزوم الاستمرار في الباقي أو أنه انقطع وانتهى ولا يجب الترك بعد ذلك؟ فتحتاج لا إلى مجرد الإطلاق من حيث الزمان والمكان، فإن هذا يثبت أن الأفراد كلها مطلوب تركها بمعنى الاستمرار مقابل المرة، بل أحتاج إلى الإطلاق من هذه الجهة الثانية وهو أنه هذا الاستمرار المكاني والزماني في أفراد الترك هل هو على نحو المجموع الذي ينقطع بالمخالفة الواحدة فيسقط فهو استمرار محدود ومقيد بحد وقيد حصول المخالفة فينقطع هناك وينتهي وكأنه لم يكن لأن المطلوب المجموع، أم أنه استمرار جميعي ليس له مثل هذا الحد ولا ينقطع بحصول المخالفة في فرض، ويبقى بقيتها مطلوبا تركها. وبالجملة هناك جهتان يمكن أن يكون الإطلاق من حيث أفراد الترك الزمانية والمكانية ناظرا إليهما. الأولى أن الترك يستمر مقابل أن الترك يكفي فيه الدفعة، إطلاقه من حيث الزمان والمكان أصل إطلاقه زمانا ومكانا يفيد هذا الاستمرار مقابل المرة. الثانية أن الاستمرار الذي استفدناه مقابل المرة ولم نقتصر على المرة هو استمرار مجموعي يقطعه المخالفة الواحدة، أو استمرار جميعي لا يقطعه المخالفة الواحدة. هذه الجهة الثانية لا يفي بالدلالة فيها الإطلاق من الجهة الأولى، أصل الإطلاق من حيث المكان والزمان. تحتاج إلى إطلاق من حيث المكان والزمان ناظرا إلى هذه الجهة. يقول اترك كل الأفراد الزمانية والمكانية لا يقف عند هذا، ويزيد حتى بعد المخالفة في واحد. أصل اترك جميع الأفراد الزمانية والمكانية يعني أن تستمر بالترك، لكن وكما قلنا هذا الاستمرار له نحوان، أحتاج إلى الإطلاق من الجهة الثانية المتعلقة بنحو الاستمرار. فلا يكفي أن يكون ناظرا إلى الجهة الأولى ودالا على الإطلاق فيها الذي مفاده أترك كل فرد زماني أو مكاني. خب تركنا كل فرد زماني أو مكاني، لكن ماذا لو خالفنا؟ لابد أن يكون هنا إطلاق من هذه الجهة. فيقول أترك كل فرد زماني أو مكاني حتى بعد صدور المخالفة. لعل المحقق القمي هو هذا مراده، لعله يريد أن يقول أتمسك بالإطلاق الزماني والمكاني الذي فيه مرتبتان، مرتبة أولى مقابل الدفعة، ليس مقتضى النهي الاقتصار على الدفعة بل الاستمرار في الأفراد الزمانية والمكانية، هذه مرتبة يسكت فيها عما بعد المخالفة. وله مرتبة أخرى وهو الاستمرار في الأفراد المكانية والزمانية حتى بعد المخالفة، لعله يدعي الإطلاق من هذه الجهة. لكن كأنه خلاف الإنصاف، ليس دائما المتكلم في مقام البيان من الجهتين جميعا، لابد من إحراز الكون في مقام البيان من جهة أصل الاستمرار ومن جهة نحو الاستمرار. هذا وبه تم هذا المقدار من البحث. قال ثم إنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر، وإن كان قضيتهما مقتضاهما الأمر والنهي عقلا تختلف قضيتهما ولو مع وحدة متعلقهما. في المتعلق الواحد إذا قيل اشرب الخمر وقيل لا تشرب الخمر، إذا قيل صلي ولا تصلي، يختلف المقتضى عقلا بأن يكون هذا بيان وحدة المتعلق، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها مرة يعني عندما تكون مطلقة، وبقيدها مرة أخرى عندما تكون مقيدة. هي نفسها تكون تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى. اضرب لا تضرب، اضرب ضربا شديدا لا تضرب ضربا شديدا، مع ذلك يختلف قضيتهما عقلا. ضرورة أن وجودها بالنسبة إلى الأمر الذي يطلب فيه الوجود يكون بوجود فرد واحد، وعدمها بالنسبة إلى النهي المطلوب فيه العدم لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع كما لا يخفى. ومن ذلك مرجع الإشارة ذلك قوله بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها، حيث أشار إلى القيد. هنا عندما أشار إلى القيد أنت تلتفت إلى أن القيود تختلف، فمنها زماني ومنها ما يرجع إلى الزمان مثل الحال، ومنها ما هو سوى ذلك. فما ذكرناه من الاختلاف بالمقتضى العقلي هو في الأخير القيد الذي ليس بزماني ولا بحال يرجع إليه، وإلا فأنت تعرف أن القيد إذا كان زمانيا فهو يحدد ويقيد هذه الطبيعة من حيث الأفراد، ويكون مقتضى النهي فيها ترك أفراد الطبيعة في خصوص هذا الزمان، لا الاستمرار والدوام في الترك. يعني بعبارة أخرى، ما دام كان معنى المرات وما يقتضيه العقل من ترك جميع الأفراد وكل الدفعات هو الاستمرار، والاستمرار هو عبارة عن الترك في كل الأزمنة، إذا كان هذا مقتضى فأنت مباشرة تلتفت إلى أنه إذا كان القيد قيدا زمانيا فالتقييد بالزمان ينافي الاستمرار، ولا يعود مقتضى العقل في النهي حينئذ هو الاستمرار. فمن مجرد قولي بأن تكون طبيعة بنفسها مرة وبقيدها أخرى هي متعلقة للأمر ومتعلقة للنهي، فيختلف، ففي الأمر يكون مطلوب وجودها مرة وفي النهي يكون مطلوب استمرار الوجود. ومجرد أن يقول ذلك أنت تلتفت، وينبغي أن تلتفت إلى أن هذا في المطلقة أو المقيدة بغير القيد الزماني وما يساويه، وإلا فإن الزمان وما يساويه في المعنى مثل الحال يقطع الاستمرار، ولا يكون حينئذ مقتضى العقل في النهي استمرار الترك، ولا يكون إلا الترك في الزمان الخاص أو الحال الخاص، يعني الراجع إلى زمان تلك الحالة. فمن هنا يكون ظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلق طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال. وعلم من هذا أنه لا ينافي أن تكون مقيدة بغير ذلك، مثل اضرب ضربا شديدا لا تضرب ضربا شديدا، قيد شديد لا هو زماني ولا هو حال، مثل راكبا اضربه راكبا لا تضربه راكبا بحيث يرجع إلى الزمان. فهنا الأمر يقتضي إيجاد الطبيعة مرة، النهي يقتضي ترك جميع أفراد الطبيعة التي هي الضرب الشديد تركا مستمرا للضرب الشديد. أما إذا قال اضربه ليلا لا تضربه ليلا فيقول هذا لا يقتضي استمرار الترك في النهي بل الترك في الليل. اضربه راكبا لا تضربه راكبا كذلك لا يقتضي استمرار الترك في النهي بل يقتضي تركه حال الركوب لا أكثر، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة يعني المطلقة التي لم تقيد بزمان أو حال، لا تكون معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية العرضية والتدريجية الطولية. وبالجملة قضية النهي، هذا الذي قلت يمكن أن يقال مقتضى النهي واحد في الكل، لكن الاختلاف من جهة المتعلق وهي الطبيعة حيث تختلف إطلاقا وتقييدا. قضية النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة للنهي، كانت مقيدة أو مطلقة بلا فرق. وقضية تركها إذا مقتضى النهي لزوم ترك الطبيعة المطلقة أو المقيدة، ومقتضى ترك الطبيعة عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها، أفراد المطلقة أفراد المقيدة. هذا كله في النزاع الأول. ثم إنه في النزاع الثاني لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، بعد ما فرغنا عن أن للنهي دلالة ولو من جهة العقل على الترك المستمر. السؤال لو خالف وانقطع الترك أيضا يدل على الترك بعد المخالفة أو لا؟ يقول لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، يعني عند المخالفة بعد المخالفة أو عدم إرادته. مقصود من عدم إرادته يعني إرادة عدمه، إرادة الترك لو خولف يعني اترك حتى بعد المخالفة، إرادة عدمه يعني إذا خالفت فلا تترك بعد ذلك، انتهى انقطع. وإلا لو كان عدم إرادته بمعنى أنه ما هو الأعم من إرادة الترك لو خولف ومن إرادة عدمه، لا عدم إرادة هذا ولا ذاك، مثلا عدم إرادة الترك لو خولف لكن أيضا وعدم إرادة عدمه، لو أريد هذا كان بمعنى عدم الدلالة على شيء منهما، وكان بمعنى قوله بعد بل لابد في تعيين ذلك من دلالة، مع أن المفروض أنه يبين الطرفين ويقول لا يدل على هذا ولا يدل على هذا، يعني إرادة العدم لو خولف، بل لابد في تعيين ذلك هذا أو ذاك من دلالة. واضح الكلام؟ ولو كان إطلاق المتعلق نحتاج في تعيين واحد منهما إلى دلالة، ولو كانت هذه الدلالة هي إطلاق المتعلق يكفي الإطلاق، لكن إطلاق المتعلق من هذه الجهة من جهة ما بعد المخالفة، هل الترك مطلوب بعد المخالفة أو غير مطلوب بعد المخالفة، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات غير هذه الجهة. تقول لي قال لا تشرب الخمر وأطلق، لا قال الخمر الأحمر أو الأبيض، ولا قال بالليل أو بالنهار، ولا قال في البيت أو في المدرسة، ولا قال في الزجاجة مباشرة أو في الكأس، ولا قال مخلوطا بالماء، ولا قال غير مخلوط إلى آخره. هذا نعم يفيد العموم في كل الأفراد الذي يساوي استمرار الترك مقابل الاكتفاء فيه بالدفعة وترك خصوص هذا الأحمر مثلا، أو ترك ذاك الذي في الكأس، أو ترك ذاك الذي من دون خلط بالماء وأمثال ذلك. لكن هنا سؤال آخر، هذا الاستمرار الذي استفدناه من هذا الإطلاق له نحوان، استمرار ينقطع بعصيان واحد وآخر لا ينقطع، مجموعي وجميعي، أي الاستمرارين هو الذي يدل عليه الإطلاق؟ يحتاج إلى أن يكون ناظرا إلى هذه الجهة، وهذه الجهة ليست مثل سائر الجهات، يعني مجرد أن كان في مقام البيان تقول أطلق حتى من تلك الجهة، هذه عناية زائدة بعد الإطلاق من كل الجهات الذي يفيد الأصل الاستمرار. هناك معنى زائدة في إثبات الإطلاق الدال على طلب الترك حتى بعد المخالفة. فتدبر جيدا، والحمد لله رب العالمين.